السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام بنا إلى طبعا الدرس 26 في شروط العقد، مسألة 254. قال: يشترط في عقد الزواج أمور. طبعا كلمة زواج وكلمة نكاح وكلمة تمتع كلمات لها معاني مختلفة، لكن تصب في مؤدى واحد، يعني بالنتيجة يكون معناها واحد، وإن يعني لها استعمالات مختلفة أو أسباب هذه التسمية تختلف، هذه التسمية تختلف عن تلك، لكن مؤداها واحد. يعني نكاح يعني يصح في العقد: أنكحتك نفسي، زوجتك نفسي، متعتك نفسي. كل هاي كلمات مترادفة بالنتيجة، يعني تؤدي إلى معنى واحد، ألفاظ متعددة لمعنى واحد. قال: يشترط في عقد الزواج أمور. أولا العربية، وقلنا سابقا في الدرس السابق أنه هذا من أول العقود التي تحتاج أو الذي يشترط فيه اللغة العربية، مع التمكن منها. طبعا مع التمكن منها، يعني مع عدم التمكن منها نعود إلى اللغة، كل بلغته، مع عدم التمكن من العربية. أما إذا كان يتمكن من اللغة العربية ويتمكن من لغة أخرى غير العربية، ولنفترض أن تكون مثلا اللغة الإنجليزية أو اللغة الفارسية أو اللغة أخرى، فيجب عليه أنه يجري العقد باللغة العربية. قال: مع التمكن منها على الأحوط لزوما، ويكفي غيرها، غير اللغة العربية، من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج. ما في إشكال إذا تعسرت عليه اللغة العربية أو لم يستطيع أن يجري العقد باللغة العربية، ممكن أنه يستعمل لغة الخاصة أو أي لغة يجيدها تفهم وتؤدي في معناها، يعني بحيث يفهم أصحاب هذه اللغة من أن المراد من هذا الكلام هو إجراء عقد النكاح أو عقد الزواج. قال: لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها، من الذي لا يتمكن من اللغة العربية، وإن تمكن من التوكيل. حتى لو يتمكن أنه يجعل وكيل، والوكيل يستطيع أن يجري العقد باللغة العربية، مو ملزم بذلك. نعم هو أفضل، ما في إشكال، إحنا ما نبحث عن الأفضلية وغيره، لكنه الإنسان هو أراد أن يجري العقد، عقد الزواج بنفسه، لكنه لا يجيد اللغة العربية، يجيد لغة الخاصة به، ولنفترض أنه اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية يستطيع أن يجري عقد النكاح باللغة الإنجليزية، مع استطاعته أن يجري عقد للشخص الذي يتحدث باللغة العربية، يعني خلي وكيله كأنما رجل دين أو آخر غير رجل الدين أنه يجري عقد النكاح بلغة عربية. هل هو ملزم بالتوكيل؟ نقول لا، ليس ملزم بالتوكيل. هذا الشرط الأول في صحة عقد الزواج. الثاني، طبعا من قلنا بالعربية، نريد العربية الفصيحة، يعني لا يجوز أنه يجريها الإنسان بلغة جلفية أو لغة عامية. الآن طبعا ماكو من الدول العربية، ماكو دولة تتكلم باللغة العربية الفصيحة بدون ذكر مصطلحات هي أجنبية عن اللغة العربية، كلها تتكلم بلغات جلفية، لغات محلية بلدية، ليست بعربية فصيحة، فلازم نريدها بلغة عربية فصيحة طبعا مع التمكن. الشرط الثاني، القصد إلى إيجاد مضمون العقد. يعني شنو؟ يعني هو يريد، يعني هي تريد، هذه الزوجة تريد أن توقع هذا العقد، تريد أن تنشئ هذا العقد، والزوج كذلك يريد أن يوقع هذا العقد ويريد أن ينشئ هذا العقد. هذه هي عليها الإيجاب والزوج عليه القبول. قال في الشرط الثاني إنه القصد إلى إيجاد مضمون العقد، يعني عقد كان معدوما يريدون أن يوجدوه ويخرجوه إلى الوجود، بمعنى أن تقصد المرأة بقولها زوجتك نفسي إيقاع الزواج وصيرورتها زوجة له. وهذا كانت معدومة، كانت ماكو زوجية بيناتهم، أنشأت الزوجية بينها وبين هذا الرجل، فتقول زوجتك نفسي، أنشأت وجود لهذه الزوجية بعد أن كانت معدومة. قال إيقاع الزواج إيقاع الزواج وصيرورتها زوجة له بهذه الألفاظ، كما أن الرجل يقصد بقوله قبلت، لأن قلنا الإجاب على الزوجة والقبول على الزوج عفواً، كما أن الرجل يقصد بقوله قبلت إنشاء قبول زوجيتها له، يعني يريد أن ينشئ هذه القبولية حتى يقع عقد الزواج صحيحاً. وهكذا بالنسبة إلى الوكيلان أو الوكيل الواحد، لو وكلا غيرهما فيكون هذا الوكيل قصده أن يوقع هذا العقد بين، يعني يوجد هذا العقد بعد أن كان معدوماً. هذا هو معنى القصد إلى إيجاد مضمون العقد. الشرط الثالث والشرط الرابع اللي هو شنو؟ أن يكون العاقد موجبا كان أم قابلا. سمن الموجب دائما، قلنا الموجب دائما هي الزوجة، والقابل من هو الزوج. أن يكون العاقد اللي هو الزوج أو الوكيل، مو الزوجة أو الوكيل عنها، موجبا كان أم قابلا، عاقلا وكذا بالغا. هسه احنا ما نشترط البلوغ ولا نشترط العقل في الزوجين إذا هما لم يوقعون العقد. نعم، إذا أوقعوا العقد نشترط بهم البلوغ ونشترط بهم العقل. إذا هما مثلا ما رح يجروا، رح يجري مثلا وكيل، هذا الوكيل احنا نريد من عنده أن يكون عاقلا وبالغا على الأحوط لزوما بهذين الشرطين، يعني العقل والبلوغ للذي يجري العقد، سواء كان هو هي نفسية الزوجة أو وكيلها، يجب أن يكون عاقلا بالغا هذا المجري للعقد. والشرط الخامس، إذن الشرط الثالث والشرط الرابع العقل والبلوغ. الشرط الخامس، احنا طبعا بينا معنى العقل ومعنى البلوغ هاي بدروس سابقة، فيعني بعد ماكو داعي انه نرجع نوضح ما هو معنى العقل وما هو معنى البلوغ. الشرط الخامس تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره. لابد انه لو كانوا متعددين الموجودين الازواج، او بالنسبه للزوجات اذا كانت متعددات، يجب ان يعين واحد من عندهم على نحو يمتاز به. شلون تكون صفه الامتياز؟ مثلا بالاسم، يعني انا الان من اروح اخطب من فلان، اريد مثلا بنته، يقول لي زوجتك بنتي، مثلا يا زوجتك بنتي، يا هي من هنا وعدها اربع بنات، هذه هذه هذه، فهذا لا يقع العقد، لأنه الترديد لا فرد له في الغالب. بعض الفقهاء طبعا سيستاني في بعض المباني يرتضيه وفي بعض المباني لا يرتضيه. إذن أنه لا بد أن تمتاز الزوجة عن غيرها. لما أنا نرد أروح الزوج من هذه العائلة وعندهم فد ثلاث بنات أربع بنات، يقول لي مثلا فلانة باسمها، فهذا نوع من أنواع التمييز بالاسم. قال أو الوصف، يطيها فد وصف مثلا بهن وحدة خياطة والبقية مو خياطات، فهذا وصف مميز إلها، قال الخياطة مثلا أو الموظفة إذا كانت وحدة موظفة. المهم تمتاز به عن غيرها حتى لا أشتبه بين أنه هذه أو هذه، لأن هذا يستلزم غرر ويستلزم تضليل. أو الإشارة، يعني فد قاعدات ثلاثتهن أربعتهن، يقول لي أزوجك بنتي هذه مثلا، يصح هذا بعد بالإشارة، عين لي أنه هذه من دون. فصار هسه عندنا جهة التمايز كثيرة، منها أنه يحدد ليها بالاسم، منها أنه يحدد ليها بالوصف، منها يحدد ليها بالإشارة. أكو بعد يعني طرق أخرى، مثلا يشوفني صورتها ومنها القبيل هذا. فلو قال زوجتك إحدى بناتي بطل العقد. لماذا؟ اكتبوا عليها لعدم التعيين، والتعيين شرط في صحة هذا العقد. إذن فإذا قال زوجتك إحدى بناتي بطل العقد، ليش؟ لأنه ما عيننا، ما حددنا بالاسم ولا حددنا بالوصف ولا حددنا بالإشارة ولا حددنا بالصورة ولا، نعم أكو نوبات أمارات تدل على أنه أنا أريد هاي، مثلا هو عنده أربع بنات، واحدة يعني ذني فد ثلاثة من عدهن هن بعدهن صغيرات جدا، طبعا يجوز العقد على الصغيرة، صغيرات جدا، ويدري بي أنه أنا جئت لأجل الزواج، يعني لأجل النكاح لأجل الوطئ، فحتما رح يكون أنه الوطئ لا يقع إلا على البالغ، لا يجوز أنه يطأ الزوج زوجته إذا لم تكن بالغ، كما ستأتي من الشروط. قال وكذا وكذا شنو وكذا يبطل العقد يعني. وكذا لو قال زوجت بنتي أحد ابنيك أو هذين، يعني هذا التمايز، هذا التوضيح، هذا التأشير ما أريده بس من جهة الزوجة، ما أريده بس من جهة المرأة والأنثى، لا أريده أيضا من جهة الذكر، من جهة الرجل، من جهة الزوج أيضا لازم أنه يكون محدد. فلو قال زوجت بنتي، هاي بنتي محددة، أحد ابنيك أو أحد هذين، لا يقع العقد، يقع العقد باطلا. لماذا يقع باطلا؟ لعدم التعيين أيضا. الشرط السادس، يعني أنا ما زالت مدة تقدمون أسئلة، يعتبر أنه يعتبر أفتهم أنه يعني تبدأ تفتهمون هذه المسائل، وإلا كان استشكلتوا مثلا أو أشرتوا. الشرط السادس، رضا الطرفين واقعا. طبعا نحن نريد الأمور أن تكون واقعية وليست ظاهرية بالنسبة لعقد النكاح، يعني نبحث عن حقيقة إيقاع هذا العقد، وحقيقة إيقاع هذا العقد لا تتم إلا بالموافقة الواقعية، الموافقة الفعلية، مو الموافقة الظاهرية والموافقة الصورية والشكلية الخارجية ما نمشي عليهن. نعم خواني، مع عدم العلم بالحقيقة أو أمشي على الظاهر، لأنه الظاهر حجة، بس لو كنت أنا أعلم بالحقيقي فما يصير لأنه أعمل بالظاهر. شلون؟ مثلا إذا الزوجة قالت أنا موافقة بس أدري بها في خلاجاتها هي ما موافقة، يقع هذا العقد؟ ما يقع هذا العقد. مثلا أبوها جابرها، أخوها جابرها، أمها جابرتها من هالقبيل، فهذا العقد أصلا ما يقع. نبات هو الزوج، هو نفسية الرجل يجبر المرأة على سبب، مثلا يقولها لسبب أنه أسجنك أو أوقف عيشك أو من هالقبيل هذا، أو تقبلين بالزواج مني. فهاي وإن قالت أنا قبلت، لا يقع هذا النكاح صحيحا، العقد لا يقع صحيحا. لماذا؟ لأنه إحنا نريد موافقة فعلية حقيقية وليست ظاهرية شكلية. بينما بالعكس إذا قالت أنا ما قابل بس هي أدري بها موافقة ومكيفة، مثلا إذا مثلا عرفت بطريقة، مثلا قالت لأختها، قالت أنا موافقة بي بس أنا رح أظاهر بأنه أنا ما موافقة قدام أبوي، فإذا قالت ما موافقة وأجرى أبوها العقد، يقع هذا العقد لو ما يقع؟ يقع العقد، لأنه أنا أدري بيها أنه شنو الزوجة هي موافقة بالأصل في خلجات نفسها لسبب من الأسباب، لأمارة من الإمارات، المهم بدليل وبآخر اكتشفت أنه هي موافقة بس ظاهرا اعترضت، العقد يقع لو ما يقع؟ يقع. أو بالعكس إذا تظاهرت بالقبول وأدري بسبب من الأسباب أو دليل من الأدلة أنها غير موافقة في خلاجات نفسها، فالعقد يقع باطلا. نقرأ المسألة نطبقها. قال الشرط السادس، رضا الطرفين واقعا. طبعا مو بس الزوجة، حتى الزوج، الزوج هم نوبات يصير أنه ما راضي وما قابل. رضا الطرفين واقعا وليس ظاهرا، فلو أذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد، وهذا بيناه. كما أنه إذا علمت كراهتها، إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد، إلا أن تجيز بعده، إذا وافقت بعد ذلك يصح العقد. إذا كان أحدهما مكره يبطل العقد، أما إذا كان كلاهما كاره فالعقد من أساسه لا يقع، يعني يكون بالاتفاق، كلاهما إذا ما موافقين مكرهين باطل العقيد، لأنه إحنا إذا قلنا إذا واحد من عندهم ما موافق أو كاره لهذا الزواج يقع العقد فاسدا، فكيف بك إذا كلاهما؟ فمن باب أولى نقول في بطلان هذا العقيد. مسألة 255، مسألة 255، العقد الواقع فضوليا إذا تعقب بالإجازة صح العقد، سواء كان فضوليا من الطرفين أم كان فضوليا من أحدهما. هنا أنا أرد أتوقف وياكم دقيقة وأتحدث لكم عن العقد الفضولي، لأن إحنا نحتاجه في كل المعاملات، مو بس بالنكاح، مو بس بالزواج، مو بس بعقد الزواج، نحتاج دائما راح يجينا العقد الفضولي. العقد الفضولي شنو؟ هو إجراء العقد بدون إذن من المعني، يعني هذا تعريف من عندي يكون ملائم تقريبا للموضوع. العقد الفضولي مثل ايش؟ خل اجيبه على البيع. البيع يعني كتاب زيد أنا أشيل كتاب زيد بدون ما أترخص منه، أبيع العمر، أقول له يا عمر بعتك هذا الكتاب، وعمر قال قبلت. هذا العقد متوقف، العقد صحيح بس صحة هذا العقد متوقفة على رضا زيد المالك الفعلي للكتاب. أنا من أجريت العقد، شي يسمون هذا عقدي؟ يسموه عقد فضولي، لأن ما مستأذن من المالك الحقيقي. هذا مثال كان علي من على البيع. على الإجارة هم نفس الشكل، من أجرت دار زيد إلى عمر بدون موافقة زيد، يعني مو بمنع زيد، زيد ما أدري بيوافق لو ما يوافق، فالعقد هل يقع لو ما يقع؟ هذا مختلف فيه بين الفقهاء. المهم النتيجة أنه العقد متوقف، يعني صحة العقد متوقفة على شنو؟ على رضا المالك الفعلي للإجارة لو تبين ذلك، وتترتب عليها آثار من العقد من زمن القبول لو من زمن العقد. الظاهر أنه يعني الفرد الغالب أنه من صحة من وقت العقد. بالنسبة للنكاح هم نفس الشكل، يعني هذا الأب من ما مستأذن من بنته، وطبعا بنت على أن تكون بالغة رشيدة، أما إذا غير بالغة بعد ما يحتاج إذنها. فإذا زوج بنته، قال مثلا قال لي زوجتك بنتي بمهر قدره كذا، وأنا قلت له قبلت، هذا العقد مال الأب، شي يسموه هذا العقد؟ العقد فضولي، يعني شنو؟ يعني متوقف على إذن من الزوجة. فهذا العقد وقع صحيحا. فإذا أذنت الزوجة ورا أسبوع ورا شهر، قالها يا بزوجتك أنا من زيد قبل شهر قبل شهرين، إذا قالت قبلت وقع العقد صحيحا من أساسه، وإذا رفضت العقد متفلش من أساسه. فإذا قبلت الآن بعد شهر، هم يحتاج نجدد العقد ونجيب عقد جديد؟ قالوا لا، لا يجب تجديد العقد ولا يجب، يعني العقد كأنما واقع من أصله شنو؟ صحيح. هذا معنى العقد الفضولي. خافت بعد تيجيكم أنه هو العقد اللي ما مستأذن من صاحبه، سواء كان بالبيع بالشراء من هالقبيل، هذا بالإجارة بالمزارعة بالمساقة بالنكاح، كل نفس العقد. مشروط بماذا؟ مشروط بموافقة المالك الفعلي أو الشخص المعني، لأنه إيه مشروط بالقبول. فهنا يعني موافقة البنت إذا كانت بالغة رشيدة يشترط، هو متوقف العقد عليها، فإذا ما أذنت ما يصح هذا العقد. مسألة، طبعا هذا العقد مو العفو الفضول مو بس يكون من طرف الزوجة، من طرف الزوج هم نفس الشكل. يعني أنا مثلا رحت زوجت ابني من غير ما أستأذن من عنده، طبعا هو على أنه بالغ رشيد، رحت زوجته قلت له زوجني بنتك الابني، خول البنت مثلا ما أخذين موافقتها، وقال زوجت ابنتي إلى ابنك بمهر قدره كذا، وأنا قلت له قبلت، الابن ما موافق، شو يعتبر هذا عقدي الابني؟ يعتبر عقد فضولي متوقف على إذن ابني. واضح المثال؟ يعني مرة يكون من ناحية الزوجة، مرة يكون من ناحية الزوج، مرة يكون من الطرفين من كلاهما. يعني شنو؟ يجي زيد لا مستأذن من يجي زيد لا مستأذن مني ولا مستأذن من هاي البنية، ويقول زوجته فلان من فلانة، ويقول قبلت مثلا، أو يجون يصيرون وكلاء، أنا منطي وكالة وهي مطيته وكالة، وزوجونا من غير ما احنا ندري، فهذا فضولي من الطرفين، فأيضا متوقف على إذن الطرفين. مسألة، قال لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا، يعني هسه نجي نوضح، ثم رضيا بعد ذلك وأجاز العقد صح. لماذا؟ لأنه الإجازة اللاحقة مصححة للعقد السابق. واضح المسألة؟ الإجازة اللاحقة مصححة للعقد السابق، يعني هي بداية الأمر كاره لهذا الزواج، هو هم كاره لهذا الزواج، بس بعدين ورا يوم يومين اقتنعوا بالمسألة، ورا أسبوع أسبوعين شهر شهرين اقتنعوا، فإذا اقتنعوا يصح الزواج، فمن حق أنه بعد يكمل الزواج. وكذلك هاي الصورة رقم واحد كتبوا عليها، وكذلك الحال يعني يصح العقد اللاحق الموافقة اللاحقة، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، واحد من عندهم خلينا نفترض إحنا الزوجة ما موافقة على هذا الزوج وعقدوا لها عليه، هو طبعا إذا عقدوا لها عليه وهي ما موافقة أصلا العقد يعتبر باطل، بس إذا وافقت ورا ساعة ورا يوم مثلا قنعوها قالوا لا هذا خوش إنسان وظيفته كذا من هالقبيل، ووافقت يصح هذا العقد، يعني الموافقة اللاحقة تصحح العقد السابق، العقد السابق باقي متزلزل بل محكوم بالبطلان لحين لحوقه بالإجازة اللاحقة. قال والأحوط الأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين، ذن الصورتين العقد صحيح، بس قال الأحوط الأولى يعني معناتها يستحب إعادة العقد بعد رضا الطرفين أو بعد رضا أحد الطرفين، إذا رضى واحد كان مانع وبعدين رضى الأحوط استحباب أنه إعادة العقد. مسألة، قال مسألة 257، الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير. هسه احنا الولاية تحدثنا عنها سابقا، الولاية لمن تكون؟ تكون الولاية للأب فقط، إذا يعني الطفل صغير الولاية تكون لمن؟ للولي، لأبيه هو الولاية، أمه ما عندها ولاية. مسألة 257، قال الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير. إذن الولاية لمن بالنسبة للصبي؟ أبوه وجده، جده مو أبو أمه، جده أبو أبوه، يعني أب الأب يكون جد الصبي لأبيه يسموه، مو جده لأمه، هذا ما إلى ولاية، الأم أصلا ما إلى ولاية، ولا الأخ إلى ولاية. أكو عندنا إحنا خصوصا بالعراق مثلا أو في بعض المناطق على وجه التحديد أنه الولاية تكون للأخ، الأخ الكبير أصلا، حتى الأب يكون منزوع الولاية لأنه الأخ الكبير يكون متسلط، شرعا حرام، ليس له الولاية في ذلك، ما من حقه يتدخل بقرارات الزواج، ما من حقه يتدخل بقرارات المعيشة لأنه ليس له الولاية في ذلك. بلي، فإذا الولاية للأب والجد بالنسبة للصبي، للصبية، للمجنون إذا جنونه من صبا وصعد وياه. فقال الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة. زين ليش قلت لهما؟ لأنه على نحو التشريك، مو للأب الولاية والجد ما إلى ولاية، إذا اثنين هم موجودين، هم أبوي موجود وهم جدي موجود وأنا صبي، لمن الولاية تكون؟ في تصرفاتهم بزواجي، بيع، بشراء أملاكي، ولايتهم اثنينهم على نحو التشريك، الأب والجد، يعني مو واحد دون الآخر. الصغير والصغيرة والمتصل جنونه بالبلوغ، لأنه المتصل جنونه يعني هو من هو صغير وبلغ أنه مجنون، بلغ من صباه مجنون وبلغ مجنون، تبقى ولاية الأب والجد عليه. أما إذا لا بلغ عاقلا ثم طرأ عليه الجنون، هاي ناقشناها سابقا، فتكون الولاية بالتوافق بين الحاكم، بل تكون الولاية على نحو الاتفاق بين الأب والجد وبين الحاكم الشرعي، إذا يعني بلغ عاقلا ثم طرأ عليه الجنون. قال والمتصل جنونه بالبلوغ، فلو زوجهم الولي، زوج الصبي من الصبية، زوج الصبية من الصبي، فلو زوجهم الولي صح هذا العقيد، إلا أنه يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد. ليش؟ لأن هذا يعتبر، هل هو يعتبر عقد فضولي لو لا؟ يعني إذا بلغوا وصاروا راشدين من حقهم يفسخون العقد اللي أجرى هذا أبوهم، أب الزوج وأب الزوجة لو لا؟ قال يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد. فإذا بلغ راشدين، فإذا بلغ راشدين وفسخا، فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد لو أراد الاستمرار بالزواج. لا، إذا أصلا من يبلغون يجددون العقد، أو إذا أرادوا الافتراق يطلقون، لأنه ما ندري العقد الأولي أصلا واقع لو ما واقع، بيشكال عندنا لاختلاف الرواة لتضارب آراء الفقهاء. فلذلك قال عندما يبلغون يجددون العقد لو أرادوا الاستمرار، أو يطلقون إن أرادوا الفسيخ. مسألة 258، يشترط في نكاح البالغة الرشيدة الذكر إذن أبيها. البالغة الرشيدة، البالغة تعرفون البت، الصبية شقد تبلغ عمرها؟ عمرها 9 سنوات تكون بالغة، تكون ب9 سنوات هلالية، يعني 9 سنوات هلالية شقد تكون كملت؟ يعني دخلت بالعاشرة بالسنة الهلالية، يعني شقد كملت بالميلادية؟ كملت 8 أشهر تقريبا، 8 سنوات و8 أشهر 21 يوم تقريبا. قال البالغة هاي البالغة، الرشيدة، الرشيدة يعني عندها حكمة في تصرفها، مو تصرفاتها ساذجة طفولية، عندها حكمة في تصرفها، يعني تعرف تتصرف، عندها إدراك بتعبيرنا نقول هاي عندها إدراك، فاهمة. البكر تعرفون أنتم الباكر هو اللي إشارة إلى غشاء البكارة، يختلف عن الثيب، راح تجينا كلمة الباكر الغير المتزوجة، يعني الباكر ما لها علاقة بغشاء البكارة، وإنما الباكر غير المتزوجة سابقا، والثيب يعني اللي معناتها متزوجة سابقا، متزوجة مو بالعقد، مو بعقد هاي المعقود عليها المخطوبة، هاي ما نسميها متزوجة، ما نسميها ثيب، بعدها باكر لحين دخول الزوج بيها. قال راح تجينا مثل هاي المسائل. قال إذن أبيها، فهذه البالغة الرشيدة إذا بلغت هل لها أن تجري عقد النكاح بدون إذن وليها اللي هو الأب أو الجد؟ طبعا قال لا يشترط إذن الأب والجد في ذلك، من طرف الأب يعني أبوها لجدها. بالنسبة العقد الواقع فضوليا، بل العقد الفضولي أشرح لكم العقد الفضولي على وجه السرعة، العقد الفضولي إنه هو شخص يجري هذا العقد بدون إذن من المالك الفعلي أو صاحب الشأن الفعلي، ومثلت لكم آنس. فإذا مثلا في مسألة البيع، إذا أردنا نجري عقد فضولي شلون، يعني أنا أخذ الكتاب من زيد وأبيعه بدون إذن زيد، بعته إلى عمر، قلت له يا عمر بعتك هذا الكتاب بألف دينار، عمر قال قبلت، بس أنا ما ماخذ إذن من زيد، هذا بيع يسمى فضولي، متوقف هذا البيع على إذن من زيد صاحب الكتاب، وهكذا بالنسبة للإجارة، بالنسبة لكل المعاملات. بالنسبة للزواج هم نفس الشكل، أنا من أروح أزوج أخوي أو أزوج أختي أو أزوج ابني أو بنتي من هالقبيل هذا، فإذا رحت أجريت عقد قلت لزوجتك أختي بمهر قدره كذا أو بنتي بمهر قدره كذا، وذلك قال قبلت، هذا شو يسمى العقد؟ يسمى العقد فضولي، فضول من عندي، يحتاج إذن من صاحب الأمر، من صاحبة الشأن اللي هي أختي، وهكذا. أما البنت فلا، ما يحتاج، لأنه على ما سيأتي أنه يعتبر الأب بالولاية، فلا يعتبر العقد فضوليا، يكون مالكا للأمر. هاي طبعا إذا كانت صبية، أما إذا كانت بالغة رشيدة فيتوقف ذلك على صحة إذن هذه البنت، فهذا يسموه عقد فضولي، يعني ما عنده إذن، ما ماخذ إذن من صاحب الشأن الفعلي. مسألة 258 بس نطبقها، يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدها من طرف الأب إذا لم تكن مالكة لأمرها. البالغة الرشيدة أنتوا قسموها قسمين، البالغة الرشيدة البكر تقسم قسمين، مالكة لأمرها وغير مالكة لأمرها. المالكة لأمرها ما تحتاج إذن من أبوها، ما تحتاج إذن من جدها. شنو مالكة لأمرها؟ يعني مستقلة بشؤونها، وسام رح يجي يوضح، مستقلة بشؤونها، طبتها طلعتها أكلها شربها من هالقبيلة. الساعي خصوصا النساء البالغات يعني عندهن وظائف كذا، أبوهن ما يتدخل بشؤونهن أصلا، فهاي تعتبر مالكة لأمرها، فليس للأب، فتكون لها الولاية على زواج نفسها من غير إذن. قال إذا لم تكن مالكة لأمرها، أما إذا ما مالكة لأمرها فلا، متوقف هذا الزواج، متوقف هذا النكاح على إذن الأب والجد. قال إذا لم تكن مالكة لأمرها والمستقلة في شؤون حياتها، أما المستقلة في شؤون حياتها فبعد ما تحتاج إلى إذن الأب والجد، بل الأحوط لزوما، هسه هذه الفتوى خلصنا منها، نبي نجعل الأحوط لزوما، بل الأحوط لزوما اشتراط إذن الأب والجد أو أحدهما إذا كانت مستقلة أيضا. هسه بالفتوى عندنا فتوى، عندنا احتياط لزوم، الفتوى أنه يجوز لها، لكن هذا الجواز متوقف بسبب الاحتياط اللزومي، يعني عند سماحة السيد السيستاني إنه لا يجوز حتى للمالكة لأمرها، بس لا يجوز مو على نحو الفتوى، على نحو الاحتياط الوجوبي. إذا أكو فقيه آخر يجوز نكاح البالغة الرشيدة المالكة لأمرها، ترجع إليه وتقول أنا ما أقلد مثلا، لأنه الاحتياطات الوجوبية ما ملزمة بيها، ما ملزمة أنه تقلد المرجع مالها بيها، يصير ترجع إلى غيره من الفقهاء مراعية الأعلم فالأعلم. هذا مو مبحثنا، هذا مبحث أخذته بالعبادات، البالغة إذا لم يوجد أبوها وجدها من حقها ما تأخذ إذن بعد، هي الإذن إلها ما تأخذ إذن لا من أمها ولا تأخذ إذن من أخوها ولا من عمها ولا من خالها، هذول كلهم ما لهم ولاية شرعية ولا ولاية فعلية. قال بل الأحوط لزوما اشتراط إذن أحدهما إذا كانت مستقلة أيضا. طيب ولا تشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما من الأقارب، لا عمها لا خالها لا أخوها، كلهم دول ما لهم ولاية، بل الولاية خاصة بالأب والجد مع وجودهم، ومع عدم وجودهم فالولاية لها تكون هي مستقلة بأمرها. ولا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم والزواج المؤقت، نفس الشكل إذا كان زواج تريد تجري عقد دائم أو عقد منقطع، اثنينهم نفس الشكل متوقف على بالنسبة للباكر الرشيدة إذا لم تكن مالكة لأمرها متوقف على إذن الأب والجد، بل حتى إذا كانت مالكة لأمرها لا يجوز لها إجراء العقد إلا بإذن الأب والجد، بس هاي على نحو الاحتياط الوجوبي اللزومي. لا هذا سرح يجينا سؤالكم، هل تعتبر المرأة المتزوجة والغير مدخول فيها، يعني هاي معقود عليها ما بعدها ما متزوجة بتعبيركم، والغير مدخول فيها وطلقت أن تعامل معاملة الثيب في الزواج؟ لا، تكون هذه بعدها باكر متوقفة على إذن الأب والجد، بعدها باكر لأن ما مدخول بيها. بلي ولا فرق، بل هاي قلناها. مسألة 259، يصح زواج البالغة الرشيدة البكر من غير استئذان من أبيها أو جدها إذا تعقبت بالإجازة من أحدهما؟ يعني شنو؟ يعني معناتها أجرت عقد فضولي، يعني سالفضولي نوبات هو نفسي تأبو الشأن، يعني هاي المرأة من زوجت نفسها بالغة رشيدة، احنا مو قلنا البالغة الرشيدة متوقف زواجها على إذن الأب والجد على صحة العقد، فإذا أجرت العقد من غير موافقة أبوها وجدها هذا يعتبر عقد فضولي المتوقف على رخصة من صاحب شأن، وصاحب شأن أيضا بهذه المسألة منه الأب أو الجد للأب، فهنا إذا لحقت الموافقة تالية للأب، يعني قالت له أنا عقدت على فلان أجريت عقد مع فلان ووافق الأب يصح العقد بعد، بس هذا العقد عقدها باقي متزلزل لحين حدوث موافقة من الأب أو حدوث موافقة من الجد. إلى هنا نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.